أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الروايات التي تدل على مفطرية الارتماس في الماء أو ترتبط بهذه المسألة، وقد تقدم البحث مطولا نسبيا في الرواية الأولى، وكان موضوع الرواية بعد إثبات اعتبارها لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. وظاهر هذه الرواية كما أسلفنا الرمس تمام الجسد، لأنه لم يرد فيها خصوص الرأس. الرواية الثانية هي الثانية في الباب، وعنه عن محمد بن الحسين، يعني محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وهو في هذه الطبقة ابن أبي الخطاب القمي من أجلاء قم، عن علي بن الحكم. تقدم الكلام في علي بن الحكم، وأنه الشخص المعروف المؤلف الثقة صاحب الروايات، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. واضح الرواية، واضح الصح. طبعا هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي أيضا مرتين، مرة بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن نفسنا الكليني، ومرة أخرى بإسناده عن علي بن الحسن أي ابن فضال، عن فضال بن أيوب، عن علي بن أصباط، عن العلاء بن رزين، يعني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر. سند الكلين رضوان الله عليه ليس فيه كلام مهم، كلهم أجلاء الطائفة، سوى الكلام البسيط في التردد في علي بن الحكم. سند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال فيه بحث طويل، وقد بحثناه نحن أكثر من مرة، لا أدري، تكراره يحتاج إلى وقت مطول نسبيا، لوقوع علي بن محمد بن الزبير القرشي في سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال، وهو شخص لم يوثق بشكل مباشر في كتب الرجال. وهناك بحث مع السيد الخوي في طريقة التعويض أيضا، نتركه لوقت آخر إن شاء الله إذا بدنا نكرر للإخوان جدد. بس عموما في هذا المورد نحن لسنا بحاجة إلى هذا الإسناد من أساسه، سند صحيح إلى الإمام الباقر. قال عليه السلام: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة، المروحة البدائية يعني، وينضح البوريا تحته، حصير يعني، ولا يغمس رأسه في الماء. واضح جدا أن الإمام عليه السلام يتكلم بما هو ممثل الشريعة، ما عم بيخبر عن أمور واقعية في الخارج، هذا يصبح ضرب من اللغو يعني، ما له معنى. هذا أولا. ثانيا، لو كان بصدد بيان الأمر الواقعي مضافا إلى أنه لغوي، ما كان قال في الأخير ولا يغمس رأسه في الماء أو لا يغمس رأسه في الماء، لأن الصائم لو كل وطبعه يغمس حتى رأسه في الماء حتى يتبرد. واضح أن المقام مقام تشريعي، وهذا بديهي يعني، واضح من السياق. من قرينة المقام من قبل القائل. جيد. بعد أن قال الإمام عليه السلام يستنقع في الماء يصب على رأسه يتبرد ينضح إلى آخره، قال في الأخير ولا يغمس أو ولا يغمس على الوجهين رأسه في الماء، هل نفهم من هذه الكلمة النهي عن خصوص رمس الرأس في الماء؟ فإنه صرح بالرأس في النفي أو النهي، وكلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة. أم المقصود أنه يستطيع أن يضع كل جسده بشرط أن لا يغمس رأسه مع جسده؟ تبهتوا؟ هذه النقطة المهمة. بدوان واضح أنه ينظر إلى رمس الرأس، بحيث إذا كان كامل البدن خارج الماء ورمس رأسه يكون مشمولا للنفي أو النهي. لكن إذا لاحظنا الفقرات الأخرى، يستنقع في الماء، يستنقع الإنسان لا يستنقع، يستنقع إلى بطنه إلى صدره إلى حتى يصدق أنه مستنقع، وربما أقل وربما أكثر، ويصب على رأسه كمان، ما في مشكلة. واحد قاعد بالماء وبيغرف بيده أو بمغرفة أو بكب على رأسه الماء يصب ويتبرد بالثوب، بس هذا صار شيء آخر، بيلبس ثوب ويبله بالماء وينضح بالمروحة وينضح البورية تحته ولا يغمس رأسه في الماء. هذا السياق هل يرددنا في أن المنفي أو المنهي عنه خصوصا رمس الرأس وحده، أو البلوغ إلى حد رمس الرأس بعد أن رمس وغمس بقية جسده؟ هل يمكننا أن ننتهي إلى ظهور أمام هذين المفصلين أو هاتين الرؤيتين؟ أقول والله العالم، يمكننا التمسك بقوله عليه السلام ولا يغمس رأسه في الماء أو ولا يغمس رأسه في الماء. لماذا؟ للفصل بين يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروح وينضح البورية. لو كان الإمام عليه السلام يتكلم عن خصوص، والكلام بدوا للإمام مش جواب على سؤال سائل عن مسألة بالخصوص، عمن هو مستنقع وعليه أن لا يبلغ في استنقاعه نقع الرأس، كان ينبغي أن الفقرة الأولى تكون فقرة ما قبل الأخير، خلاف الظاهر النظر إلى خصوص هذا الفرض مع وجود هذا الفصل بالأمر الأجنبي الغريب، لأنه من نوع آخر نضح بالمروحة أو تبليل البورية الحصير تحته. إذا كان الأمر كذلك فالظاهر أنه لا مانع من التمسك بإطلاق الفقرة الأخيرة، ومقتضى التمسك بإطلاقها أن رمس الرأس سواء كان مع البدن أو بدون البدن، هذا هو الظاهر. فالرواية معتبرة من حيث السند ودالة من حيث الدلالة، لأن النفي لا معنى له هنا إلا النهي، والنهي في المركب العبادي ظاهر في حد نفسه يعني كما يقال. وإن قلت هذا ليس قاعدة مضطردة، لا بد من النظر فيه وفي مورده وما يستفاد منه، تكرار راح يصير لما مر في الرواية الأولى. الرواية الثالثة هي الرواية الرابعة من الباب. طبعا طبعا يا إخوان، ما في تنافي بين الرواية الثانية والرواية الأولى، كلاهما نافيان، كلاهما نافي، فيصبح دلالة الرواية الأولى النفي أو النهي عن الرمس بكامل الجسد، والثانية خصوص الرأس منه. ما في مانع أن يكون أكثر من مرتبة، ليست في مقام التحديد لما يفطر حتى نقول هي موجبة وناهية ونافية. إلى هنا يعني فضل جيد. الرواية الثالثة هي الرابعة في الباب، يعني عم بتقولكم ما يمنع على قبل الارتماس. وعن عدة من أصحابنا، العدة من أصحابنا يعني الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل في نفس الطبقة، قال سألت، يعني كل واحد منهما قال سألت، وهذا يقتضي أن يقول السؤال مرتين، أبا عبد الله عليه السلام إلى آخره. في شيء مهم يا إخوان بشكل موجز أتكلم عنه بالنسبة لعدة الكليني. الكليني لم نجد له تصريحا في أي موضع من مواضع الكافي بالمراد من العدة أبدا. فالكليني عندما يقول عدة من أصحابنا على مستوى الكافي بالنسبة لنا العدة مجهولة. لم يصل إلينا شيء من كتب الكليني الأخرى حتى ننظر. نعم تحدث الشيخ النجاشي عن تفسير عدة واحدة من عدد الكليني، ونقل العلامة ولا نعرف قبله أحدا عن الشيخ الكليني أنه قال أريد بالعدة عن فلان كذا وعن فلان كذا وعن فلان كذا، عدة عدد ثلاثة على الأقل. بينها الشيخ العلامة في خاتمة الخلاصة، خلاصة الأقوال في علم الرجال، إيش العلامة الحلي ناقلا لها عن الكليني لكن لم نعرف المصدر. يحتمل بدوان أنه كان عنده نسخة من نسخ الكافي فيها هذه العبارة، وإن كان هذا بعيد نسبيا باعتبار أن العلامة من المتأخرين. قد يتوقف صناعيا عند مصدرية كلام العلامة الحلي، أنه من أين جاء بهذا الكلام. لا إشكال ولا ريب أن العلامة أجل من أن يشهد شهادة من شأنها أن تكون حسية، بل لا طريقة للقول بها إلا الحس من دون أن يكون قد وصل إليه شيء حسي في هذا المجال. لكن حسية الواسطة شيء، هذا في مقابل انقطاع كامل، وموثوقية الواسطة شيء آخر، هذان إشكالان مستقلان في الأخبار الحسية. فحتى لو استظهرنا حسية النقل هو حس غير مباشر عن الكليني، حس مع وسائط لا نعلم من هي هذه الوسائط. فقد نظريا قد يقع التشكيك في وثاقة الواسطة التي اعتمدها العلامة الحلي في هذا التفسير، كل محتمل. لكن أحدا من المحققين لم يقف عند هذا التشكيك، وأحد من المحققين أيضا فيما نعلم لم يعالج هذا التشكيك، يعني أهمل وأخذ كلام العلامة أخذ المسلمات وسير عليه. في طرق ثانية حتى عندما صنف في خصوص العداد، عداد الكليني مثل المحقق الشفتي له رسالة مستقلة في تفسير العداد وغيره أيضا، ما لومس هذا الجانب، قصة وثاقة الوسائط بين العلامة والشيخ الكليني في تفسير العداد. أقول لم أجد لا قبل العلامة ولا في زمن العلامة ولا بعد العلامة من شكك في هذا الأمر، أي ناقش في السند في أسانيد الكليني من جهة العدة، ولا أحد وجد أبدا على الإطلاق. الطريق الصناعي الذي أنا أبني عليه في هذا المجال أنه ما من عدة ذكرها الكليني إلا وأكثر عنها بكثرة. وإكثار مطلق الجليل عن شخص وإن لم يكن يعني بالضرورة توثيقه، إلا أن هذه الملازمة ثابتة بالنسبة لبعض الأجلاء ومنهم الكليني. بدليل أن أعلام الطائفة أجمعوا على ارتضاء مسلك الشيخ الكليني في التحديث، ولم يعب أحد منهم عليه في جانب من جوانبه، علما أن كثيرا منهم كانوا يستشكلون في من يكثر عن المجهول فضلا عن الضعيف، أو يعتمد المراسيل. ومن هؤلاء الشيخ النجاشي كما ثبت من طريقته، ومع ذلك فإنه في ترجمة الشيخ الكليني شهد بأنه أوثق الناس في الحديث، مش في شخصه، في تحديثه، في الحديث، وأثبتهم وأورعهم فيه على الإطلاق. هذا يعني أنه بلغ بنظر من يعيب بالرواية عن ضعيف حدا لا يرى أن فيه عيبا على الإطلاق، وهذا وإن لم يقتضي أن لا يروي مطلقا عن مجهول أو ضعيف، لكنه حتما يقتضي عدم الإكثار. وهذه القاعدة تفيد هنا إذا احتجنا إليها في العدة، وتفيد في مواضع أخرى أيضا من قبيل الإكثار عن محمد بن إسماعيل في أوائل سند الكليني الذي وقع الكلام في شخصه وفي حاله بين المحققين، الذي يتوسط بينه وبين الفضل بن شاذان. لا مش لا يروي أبدا. أكثر الإكثار هو العيب، مش الرواية في مورد أو موردين أو ثلاثة عيب. يعني حتى مثل الشيخ النجاشي أو غيره أهل قوم اللي كانوا يعيبوا على محمد بن خالد البرقي بأنه ضعيف، أصلا اصطلحوا مصطلح ضعيف في الحديث، يعني طريقته في التحديث غير مرضية، ما كانوا يعيبون على شخص إذا روى عن ضعيف في مورد نادر، مثل وجدت هذه الرواية عن محمد بن عبد الله في كتاب المنتخبات عن محمد بن عبد الله المسمعي، وكان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي فيه إلا أني قرأتها عليه ولم ينكرها، لذلك حطيتها بيقول الصدوق بكتاب عيون أخبار غيره. أنا لا أستدل هنا بكلام الشيخ الكليني، أنا أستدل بكلام الشيخ النجاشي خصوصا والطائفة عموما، يعني اللي تعرضوا للكليني وهم كثير من علمائنا وكرروا نفس كلام النجاشي تقريبا، والإجماع العملي على الأخذ بالكلين موجود فعليا، يعني بطريقة الاستقراء نثبتها. العيب عند القائل، ومنهم النجاشي كمثال بارز ونموذج بارز، ليس هو مطلق الرواية، حتى نقول إذا لم يعيب عليه فلا عيب فيه. وأنا ما استشهدت بهذه أساسا، لأنه ما عندي إطلاق مقامي أنه دائما هن كانوا يعيبوا على اللي فيه عيب. بالدقة أنا أستدل بالشهادة الإثباتية للنجاشي عندما قال عنه بأنه أوفق الناس وأثبتهم في الحديث وأورعهم فيه، بمعنى أنه بلغ الغاية في هذا. مش بعيد، والمدعي غير مجازف إذا ادعى أنه مقتضى العبائر هذه أنه ما بيروى عن ضعيف أبدا بشكل مباشر، لكن القدر المتيقن الذي نجزم به أنه لا يكفر عن ضعيف. جيد، ولا إشكال ولا ريب في أنه أكثر عن العدة المتوسطة بين الكليني وسهل، المتوسطة بينه وبين محمد بن أحمد بن يحيى، بينه وبين أحمد بن محمد سواء ابن عيسى أو ابن خالد. هذا الطريقة يا أخوان، أنا بس بدي وسع الأفق. ها، طريقة أخرى أيضا للتغلب على المشكلة، طريقة قد حساب الاحتمالات. ها، إذا جئنا وسردنا مشايخ النجاشي البالغين نيفا وثلاثين رجلا لنعرفهم، لا إشكال ولا ريب في أن أكثرهم من معلومي الجلالة. شو بدي بالعدة؟ عم نحكي غير العدة اللي هي مجهولة بحسب الفرق. مشايخ الكلين، أنا شو قلت النجاشي؟ أي مشايخ الكلين 32 أو 33، فيهم كبار الأجلاء مثل علي بن إبراهيم، مثل محمد بن يحيى العطار، مثل إلى آخره. وفيهم بعض من لم نجد تنصيص على وثقتهم مثل محمد بن إسماعيل، وهم الأقل، ما بيتجاوزوا 4-5 هؤلاء بين مشايخ. ولم نجد أحدا من مشايخ الكليني ضعف على الإطلاق. إذا جئنا إلى النسب، انتبهوا، هذا المقدمة الأولى، هذا البحث اللي مش شايفه أبدا في الكلمات، لأنه عادة بغض النظر عن العدة وبيمشي. لكن إذا واحد دقرنا صناعيا وقال لك منين أنت اعتمدت لي على علامة ونقل العلامة ومش معلوم مصدر، ما في جواب صناعي. بس اطمئنانا قد يدعى، لكن الاطمئنان ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. طيب، اذا جينا وشفنا نسبه الروايات، قديش عدد الروايات عن علي بن ابراهيم، قديش عدد الروايات عن محمد بن يحيى، وهالنمط من كبار الاجلاء، وقديش عدد الروايات عن المشايخ الماء لهم توثيق، ما في نسبه يا اخوان، كثره الكاثره عن هؤلاء الاجلاء. هذه رقم 2. رقم 3، إذا جئنا إلى عدة من أصحابنا، أقل العدة، الحد الأدنى لها 3، ها؟ وإن كان عادتان لما بدهم يقولوا 3، التعبير الشائع عن غير واحد، صحيح لغويا غير واحد يعني 2 أقله، لكن هذه مستعملة عادة فيما فوق الاثنين، يعني 3 فصاعدا، لأنه عادة إذا شخصان بيذكر الأسماء الصريحة عن فلان وفلان. لنفترض 3، إذا جئنا بدنا نستخرج النسبة الاحتمالية، لا يحتمل أصلا إلا بدرجة 0.1% أن لا يكون فيهم فقه، يعني من هؤلاء المشايخ اللي بنعرفهم الثقات. بيبقى احتمال قد يجي لأذهانكم، طب بلكي العدة غير هذيك المذكورة أسمائهم، هذا احتمال مرجوع جدا. بلكي طيب العدة فيها واحد من غير 32 المذكورة أسماءهم صريحة في الأسانيد المذكورة، هذا محتمل بعيدا محتمل لكن بدرجة ضئيلة. أضيف إلى هذا وذاك جدا ضئيلة، أضيف إلى هذا وذاك أن العلامة عندما جزم بغرس قاطع قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني: إذا قلت عدة من أصحابنا عن فلان فأريد كذا فلان وفلان. هالتفصيل يا إخوان مع الجزم من العلامة لا إشكال ولا ريب في أنه ما كان ليحصل لولا القطع والجزم من قبل العلامة، وواضح أن القائل هو صاحب المصطلح الجديد في علم الحديث، هو تبعا لأستاذ السيد أحمد بن طاووس، والذي يعتمد على الرجال اعتماد أساسي ورئيس في الأسانيد. يعني تقسيم الرباعي للحديث ما كان موجود بهذه الصراحة والوضوح قبل السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة. بناء عليه لا يبعد دعوة الاطمئنان، لكن قلت هذا مش طريق صناعي بمعنى واحد زائد واحد بيساوي اثنين، أن العلامة لو لم يكن ما وصل إليه موجبا لكمال القناعة لما ذكره ضرس قاطع ولنقله بصيغة روية أو نقل عن الشيخ الكليني. عموما الأمر واضح، لأن البعض إسا طلع لي حدا أني ليش طولت يا إخوان، جو أسبوع الماضي بعض الإخوان اللي بيهتموا شوي بهالشأن شككوا بصحة ربما أسانيد الشيخ الكليني اللي فيها العدة، حيث إننا لا نعلم من هي العدة. أنا مرات شبهة تهدم لك نص الكافي. لذلك أنا بهتم في بعض الأماكن أني مرق الفوائد، خصوصا أنها مش مبحوثة بشكل معتد به. تفضل. مش لم نسلم قطعا، هذا مش صحيح، كان ما أكثر الثقات اللي رواه عن ضعفاء.
لكن بخصوص الشيخ القرائي نقول أنه لا نسلم أنه لا يروي
العام. ليش؟ من أي بيت؟ شو الدليل؟ شلالة في أجلاء، في أجلاء كثير رووا وقالوا عنهم ضعفاء، علي بن إبراهيم وغيره قديش رووا عن سهل بن زياد وضعفوا لسهل، مع أني أنا بشوفه شو ضعيف بس ضعفوا. محمد بن سنان كثار ضعفوا، وأحمد محمد بن عيسى اللي كان يزعب الناس من قوم عشان روايتهم عن الضعفاء أكثر عن بالرواية عن محمد بن سنان كثير. هي الحالات شو بده يصرح؟ ما صرح، ما عم ينقل الرواية للعمل، عم ينقلها لتكون في مجاميع الرواية بس، وقد يكون واثق بهذا المجال. الأمر بالنسبة للمشافه والقريب غيرنا، يعني إسا مثلا عند المشهور لنفترض علي بن أبي حمزة البطائن ضعيف، بس يمكن اللي روى عنه بكثرة كان مخدم لكتابه قبل ما يضعف. ما فيه يقول أكثر، ولذلك أنا لما ناقشت السيد الخوئي من مشيخة الثلاثة هو من ضمن طعونه علي بن إبراهيم، من ضمن طعونه رواية بعضهم عن علي بن أبي حمزة البطائن. من قال لك يا سيدنا أنه مخدم عنه بعد انحراف؟ بل أكثر من هذا، نحن نستظهر أنه مخدم عنه قبل انحراف السيد بحث آخر، باعتبار أنه الواقفة كانت تمجهم الطائفة ولقبوا بالكلاب الممطورة. عموما لا 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 لا، في أجلاء ولو صاحب نوادر الحكمة ليس عليه مطعن في نفسه إلا أنه أكثر عن الضعفاء، ولو هو ومحمد بن خالد البرق وأحمد الابن كلهم نهموا بأنهم أكثر عن الضعفاء، مع أنهم ما في شك أنهم من كبار الأجلاء أو ذي من كبار مشايخ الحديث. شهادة النجاشي يعني قلتها بصراحة، شهادة من يرى هذا مغمزا في حقه وبتبعية الطائفة طبعا وافقته على الشهادة. أنا بشوف كلمات الشهيد الأول وغيره وغيره كلهم موافقينه لما بيحكوا عن الكليني، أنه أثبت الناس بالحديث، واللي عم بيقول الكلمة يرى الرواية عن ضعيف أو لأقل الإكثار عن ضعيف عدم تثبت، وهو يشهد شهادة حسية الكافي بين يديه. جيد، أنا مضطر شوي لعلم حديث يعني، لأن في شيء اسمه علم حديث بالحوزات اسمه شو أنا نعرف؟ هو العلم. سألت أبا عبد الله، طيب بس المشكلة يا أخوانا ما بتفيدناش هالبحث كله، هذا حكيته لنستفيد منه برواية ثانية. عن سهل بن زياد: الأمر في سهل محل خلاف، وعندنا سهل ثقة. ما عندي مشكلة في وثقته أبدا، لأن أسباب التضعيف لا في عدة من الأجلاء. بعضهم بيقول الأمر في سهل سهل مثل صاحب الجواهر وغيره، ما بيروح لتوثيقه. أنا أرى أن السبب الرئيس لتضعيفه ورميه بالكذب هو دعوى الغلو من قبل بعض القميين عليه، وإذا شفعت دعوى الكذب بما يصلح للقرينية وهي دعوى الغلو فلا يؤخذ حينئذ بظهورها في الكذب المصطلح المتعارف. سأل على بحث في محل
إيه؟
واضح واضح جاي. عن سهل بن زياد، عن الغريب انه شخص متشدد جدا الاسنان مثل المحقق التستر الشيخ محمد طق التستر صاحب قاموس الرجال، متشدد كثير بيرفض اكثر المباني. هو لما بيوصل لقصة سهل بن زياد بخصوص الكليني بيقول لك رواياته معتبرة. طيب إذا وجدت رواية له بغير الكليني بيقول لك لا. طب أي أساس معتبرة؟ هيك وثق بيوثق بالكليني بس فقط لا غير، مش إنه اكثر الكليني بيخليه يقول هو ثقة أينما وقع. انتبهوا، خصوص ما انتخبه الكليني من روايات، وهي معظم رواياته أساسا من الكافي. من عندنا روايات عن سهل؟ من الكافي انتشرت روايات سهل. عن بعض أصحابنا انتهينا، مرسل. عن مثنى الحناط، هو إما ابن الوليد مثنى بن الوليد الحناط وإما مثنى بن عبد السلام الحناط، وكلاهما لا بأس به، وروى عنهما من لا يروي إلا عن ثقة وغير واحد من أصحاب الإجماع. والحسن الصيقل، هو الحسن بن زياد ما له توثيق خاص لكنه يروي عنه 4 أو 5 من أصحاب الإجماع، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لكن ما بيفيد عموما مرسل الرواية. عن الصائم: يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم. قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا. واضح الرواية، يردمس في الماء، ما قال الرأس، هو يردمس، وظاهر ارتماسه مقابل استنقاع هو ارتماس تمام البدن طائر لو كنا وهذه الرواية. الرواية 6 من الباب: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير. محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق في الفقيه. انتبهوا يا إخوان، طريقة صاحب الوسائل لما بيذكر الاسم أحد أصحاب الكتب الأربعة ما بيقول في كتاب كذا يعني من الكتاب اللي هم من الكتب الأربعة. لما بده يذكر محمد بن علي بن الحسين ويكون ماخذ الرواية من العلل أو الخصال بيذكر الكتاب أيضا، بيقول في الخصال في العلل بإسناده عن حنان بن سدير. حنان أو حنان يعني السموم، ضبط الأسماء مش كثير دقيق تاريخيا. جيد، حنان يطلق على الرجل والمرأة، المهم طريق الشيخ الصدوق إلى حنان بن سرير طريق صحيح بلا إشكال، له ثلاثة طرق أو ثلاثة أسانيد، الأول والثالث صحيحان بالإجماع، الثاني فيه شخص اسمه عبد الصمد بن محمد. عبد الصمد بن محمد لا يوجد له توثيق، لكنه أيضا على طريقتنا ثقة، لأنه يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، أحد الثلاثة، أحد أصحاب الإجماع. عموما واضح، حنان بن سدير ترجم له ووثقه صريحا الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، رواية موثقة ما في مشكلة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا بأس ولكن لا ينغمس. ينغمس ويرتبس بمعنى، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبولها. جيد، هذا تمام الكلام في هالرواية، واضح أنه هون مش خصوصا الرأس، الحديث عن الرأس وغيره مطلق الجسد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.